إنه هذا اليوم أيضا القراءة تتكلم عن المولود أعمى. وفي الحقيقة إن السيد المسيح أو المعجزات التي ذكرت في الإنجيل لم تذكر هذه المعجزات فقط لكي تظهر قوة الله وعظمة لاهوته، فهي ذكرت أيضا لكي تعلمنا. ومن أهم الحاجات اللي في المعجزة المولود أعمى أن الله عاوز يقول أنه مش المشكلة في الناس اللي ما بتشوفش الحاجات اللي في الدنيا، المشكلة في الناس اللي قلوبها ما بتشوفش، اللي هم أعمى القلوب، زي ما قال بولس القديس بولس الرسول النهاردة في رسالته للعبرانيين. في ناس كتيرة كتيرة بتشوف كويس قوي كل حاجة في الدنيا، بتشوف كمان الحاجات الوحشة وبتخزنها، وتقرأ كتير وتنكر وجود الله. كم من علماء ينكروا وجود الله وهم واخدين أعلى الشهادات، وكم من ناس عينهم مفتحة كويس وبيشوفوا المناظر السيئة ويخزنوها ويبصوا على كل إنسان وينتقدوه. المشكلة مش في اللي بيبص، مش المشكلة في اللي ولد أعمى ما بيشوفش، المشكلة في المبصرين اللي مفكرين نفسهم بيشوفوا، وفي رأي الله إنهم ما بيشوفوش. دول كمثال ليهم كانوا الفريسيين والكتبة، رأوا المعجزة النهاردة وبدل ما يؤمنوا بقوة السيد المسيح أرادوا أن يجبروا المولود أعمى على إنكار وجود حدوث المعجزة. جابوه وسألوه، قال لهم ده السيد المسيح هو اللي شفاني. طب مش مصدقين، جابوا أمه ووالده، قالوا لهم ملناش دعوة، هو كمل السن اسأله. بعدين جابوه تاني، كل ده عشان عاوزين يجبروا ياخدوا منه كلمة يقول انه مش هو اللي عمل المعجزة، لانه هذا الرجل لم يكن له عينان نهائيا. مش مشكلته بس، او المشكلة عندهم انه الرجل ده كان عنده مشكلة او مرض في عينيه والسيد المسيح شفاه، ده مشكلته انه ما عندوش عينين خالص. وتقريبا معظم سكان اورشليم عارفينه كويس قوي، لانه بالنسبه لهم شخصيه مشهوره، لانه تقريبا ما فيش انسان عندهم ملوش عينين. كتير عميان ما بيشوفوش بس ليهم عينين، لكن هو لم يكن لهم عينان اساسا. فالمعجزه دي اثرت فيهم وكانت تظهر بوضوح قوه لاهوت السيد المسيح على الخلق. هو خلق ليه عينين بأعصاب وبكل ما فيه من العينين من أجزاء. المشكلة في أنه كتير منهم زي ما انتوا هم ما فتحوش أعينهم، هم فضلوا عميان. طيب ما قدامكم معجزة، قولوا إن كان هذا مش ليس من الله فإزاي سمح لربنا لي، إن كان السيد المسيح ليس من الله فكيف سمح لي إن هو يشفي المولود أعمى؟ هو قال لهم كذا، هو مش من الله، طب ازاي فتح عينين واحد؟ وانتوا عارفين ان ربنا ما بيسمعش للخطاة زي ما انتوا بتعلمونا دايما. فعملوا ايه؟ شتموه، اهنوه، ملقوش رد منطقي فشتموه، قالوا له في الخطايا ولدت انت بجملتك وتأتي وتعلمنا؟ فلم يجدوا اجابة منطقية لانهم كانوا عميان، عميان القلب. ولذلك يقول القديس بولس الرسول مستنير عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. وما هي عيون الذهن؟ عيون الذهن اللي هي العين الداخلية اللي بنسميها إحنا البصيرة. العين الخارجية بترى صورة الأشياء، العين الخارجية بتاعتنا العادية بترى صورة الأشياء، العين الداخلية ترى حقيقة جوهر الأشياء. العين الخارجية بتاعت الإنسان بصت للمرأة الخاطئة وقالت هي خاطئة، لكن العين الداخلية بتاعت السيد المسيح قال لهم بس تائبة، هي تابت، هي قلبها نقي، هي طهرت نفسها بدمحها، هي محبتها جديدة، عشان كده كانت توبتها قوية. العين الخارجية بتاعت الإنسان تبص لداود النبي وتقول ده صغير ما ينفعش ملك، لكن ربنا يقول لا، ده قلبه زي قلبي. فتشت قلب داود ابن يسى فوجدته مثل قلبي، فهيبقى ده الملك. محدش يستطيع يرى القلب من الداخل غير الله. وبعض قديسي اللي قريبين منهم بيعطيهم هذه النعمة. فالقديسين اللي بيقربوا من ربنا بيديهم نعمة الاستنارة، اللي هي العين الداخلية اللي بتبص للأشياء من خلال الروح القدس اللي خده الإنسان في خلال المعمودية وزيت الميرون، فبيرى الأشياء بطريقة مختلفة. هكذا عاش الأنبا أنطونيوس. يقال أن الأنبا أنطونيوس لم يحصل على تعليم، بل قيل إنه كان أمي لا يجيد الكتابة، ومع ذلك استطاع أن يرسل 20 رسالة لتلاميذه حول في أماكن مختلفة في القطر المصري، في وادي النطرون وفي الفيوم وفي أماكن كتير. ولما ذهب له الفلاسفة علشان يكلموه ويعرفوا من أين له هذا التعليم إن كان لم يحصل ولم يتعلم، فأشار وقال إنه من البرية، من علاقتي بالله. الله علاقة الإنسان به القوية بيعطيه علم، بس بيعطيه علم مختلف اللي هو بنسميه الاستنارة، يرى ما لا يراه الآخرون. هكذا عاش أباء القديسين، وهكذا عاش آبائنا، أبونا القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. في يوم من الأيام ذهب له واحد وسألوا عن جزء في سفر اللاويين، كان عاوز تفسيره. أنبا أنطونيوس ما كانش عارف التفسير، قال له طيب استناني شوية. خرج بره وزهق في الصحراء، جوه الصحراء بعيد، ففي كان قديس اسمه الأنبا أمون كان بيتبعه من بعيد، عاوز يعرف هيعمل ايه، لانه كان ابوه عاوز يتتلمذ على ايديه. فلقاه بعد ما دخل في الصحراء ركع وقعد يصرخ لربنا وقال له يا رب ارسل لي موسى النبي علشان يفسر لي اللي انا مش فاهمه. بيقول الأنبا أمون فسمعت صوتا من السماء اتى لي وبدأ يفسر لي الجزء اللي كان مطلوب تفسيره. كان يأخذ التعليم وكان يأخذ الاستنارة من الله ذاته عن طريق علاقته به. وصار القديس الأنبا أنطونيوس هو نفسه مدرسة يتعلم ويتتلمذ على أيديها الجميع. مجرد النظر إليه كان يشيع السلام في المكان والهدوء والفرح، مجرد النظر إليه بدون أن يتكلم. فالإنسان الممتلئ من النعمة يستطيع ان هو يعكس هذه النعمة على الآخرين ويشح وينشرها في وسط في اي مكان هو بيأتي اليه، بدون عظة، بدون كلام، بيصير هو نفسه العظة، هو نفسه بشكله بطريقته بهدوءه. علاقة الإنسان بالله بيتحوله وتغيره، فبيبقى الإنسان عامل زي الكوباية المليانة على الآخر وتقدر تفيض على الآخرين كمان. ويقال إنه ذهب للإسكندرية مرتين، والمرة الأولى اللي ذهب فيها المرة الثانية كانت 355 ميلاديا، كان أياميها إسكندرية دي مشتعلة بأحاديث في كل مكان عن بدعة أريوس، وكانت الناس مختلفة، هو أريوس اللي صح والقديس أثناسيوس اللي صح. فبمجرد أنه عرفه أول ما نزل القديس الأنبا أنطونيوس إسكندرية، فالناس جريت عليه من كل مكان عشان تشوف تاخد بركته وتعرف رأيه. ومجرد أنه هم عرفوا أنه الأنبا أنطونيوس رأيه أنه القديس أثناسيوس هو اللي صح، الجميع صار مؤمن برأي القديس الأنبا أثناسيوس. ليه؟ لأنه الأنبا أنطونيوس بشكله وبهيئته بهدوءه بالنعمة اللي موجودة فيه كان قادر أن يقنع الجميع بأنه رأيه هو الصح بدون أن يتكلم. حياته كانت عظة، حياته كانت مدرسة تعلم منها الجميع وما زال يتعلم منها الجميع. لم يمت كفكرة، لم يمت كتعليم، لم يمت كحياة، فما زال الجميع يقرؤون سيرته ويتعلمون منه. مات كشخص كجسد، ولكن حي كفكر، حي كطريق الإنسان الناس تتبعه وتسير خلفه. هو أول واحد دشن البرية. يعني إيه دشن البرية؟ كان معروف إنه الخرابات والأماكن التي لا يسكنها الإنسان هي مكان لسكن الأرواح الشريرة، فدخل هو إلى هذه الأماكن وعاش جواها وطرد منها الأرواح الشريرة، وصارت هذه الأماكن مسكن للملائكة الأرضيين يسبحون فيها الله في كل وقت، وصارت هذه الصحراء الساكنة موضع للصلوات والطلبات والتسبحة في كل مكان. هكذا الأنبا أنطونيوس بدأ الطريق وغير الصحراء، وبدأت بدل ما تكون مكان للشر أصبحت مكان ومنبع للفضيلة. هو ده اللي عمله الأنبا أنطونيوس، ولذلك محدش يقدر ينساه. البابا شنودة بيقول أول ما بدأت الأول ما ترهبنت وطلبوا مني اختار اسم، اخترت اسم أنطونيوس، وأول كاهن رسمه كان باسم أنطونيوس، وظل محتفظ بهذا الاسم. وكان بيقول في مرة أفضل فترة ليا كانت لما كنت في الدير راهب باسم أنطونيوس، لأنه كان يتأمل في حياته وسيرته وطريقه عشان نتعلم منه. فالقديسون لم يموتوا في فكر الكنيسة، بالعكس هم أحياء أكتر بكتير من ناس كتيرة قوي عايشين وسطينا وهم عميان مش موجودين عند الله. هكذا كانت الاستنارة والنور بتاع الأنبا أنطونيوس مشرق في حياته، واستمر مشرق بعد نياحته، وما زال مشرق في الكنيسة إلى اليوم. نقوله في المجمع ونذكره، وأي راهب لازم يقرأ حياته ويقرأ سيرته. هي دي النور الحقيقي لما يسكن جوه الإنسان، زي ما قال القديس بولس: لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب، فاسلكوا كأولاد النور، اسلكوا كأولاد النور. ربنا يبارك في حياتنا ويعطينا الاستنارة. آخر حاجة نقولها، كيف أحصل على الاستنارة؟ الروح القدس إحنا واخدينه كلنا في سر الميرون، بعد المعمودية خدنا سر الميرون وصار الروح القدس ساكنا فينا، فنحن مطلوب مننا أن نشعل الروح، وذلك بكلمة الله، بالتوبة المستمرة، وبالتناول، بتناول جسد الرب ودمه نثبت فيه وهو فينا ويعطينا الاستنارة. ونحترس من الثعالب الصغيرة اللي هي الخطايا البسيطة اللي بنفكرها ملهاش قيمة، نشتم، نحلف، نكذب، نتضايق من بعض، ما نسامحش بعض، من أخطر الحاجات اللي بتخلي الإنسان قلبه مظلم هو عدم التسامح. سامح الآخرين على قد ما تقدر، نظف قلبك من الكراهية واملاه بالحب، فينير لك الله نفسك وتبقى إنسان تشيع النور في كل مكان. وربنا المجد دائما أبديا أمين.
أغنية خنوم اسميني أوه بنت باي إيه أو بي أوي بي أوي كطاب فراني من راتين.